Poproszę.
وصل الكلام إلى قوله والثاني مبتدأ من الوصف خبر حين في سوى الإقرار الطبقان استقع. ذكرنا أن هناك طريقتين للإسناد، الطريقة الأولى تسمى بطريقة الفعل، وتعتمد هذه الطريقة على عدم المطابقة بين حال المسند وبين حال المسند إليه من الناحية اللفظية، فتقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون. نلاحظ أنه في قام الزيدان جيء بلفظ المسند إليه مثنى مع أن المسند لفظه لفظ مذكر، وهذه طريقة الأفعال. الطريقة المختصة بالأسماء عادة هي المطابقة بين لفظ المسند ولفظ المسند إليه، تقول زيد قائم والزيدان قائمان، ولا يجوز أن تقول مثلا الزيدان قائم. أما اسم فاعل الذي يكتفي بفاعله عن الخبر فهذا له جهتان وله حيثيتان، له حيثية أنه مبتدأ واسم، فمن حقي أن يسند أو فمن حقي أن تكون الطريقة المتبعة هي الطريقة الخاصة بالأسماء، وله حيثية أنه يعمل عمل الفعل وأنه أسند إلى فاعله لا إلى خبره، فبهذه الحيثية يستحق أن يعامل معاملة الفعل. فلذلك يتأتى في عليكم السلام ورحمة الله في هذا القسم الثاني من الخبر، في هذا القسم الثاني من المبتدأ يتأتى أن نتصور المطابقة تارة وأن نتصور عدم المطابقة تارة أخرى، بينما في سائر الأسماء لا يتأتى فيها إلا طريقة الأسماء التي هي قائمة على المطابقة. أما هذا الاسم فله خصوصية كما عرفنا، وهي أن فيه جهتين: الجهة الأولى أنه اسم ومبتدأ، الجهة الثانية أنه عامل عمل الفعل ومسند إلى فاعله. المصنف يقول للمطابقة صور ثلاث: الصورة الأولى التطابق في الإفراد، والثانية التطابق في التثنية، والثالثة التطابق في الجمع. أما إذا كان التطابق تطابقا في الإفراد كقولنا أقائم زيدان، فهذا يجوز فيه وجهان: يجوز أن نعتبره من باب الوصف الذي اكتفى بفاعله، ويجوز أن نعتبره من باب المبتدأ الذي تأخر عن خبره. يعني يجوز أن نعرب أقائم زيد بإعرابين: الإعراب الأول أن نقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. الإعراب الثاني أن نقول بأن قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، فيكون كلا الوجهين جائزا، لأن التطابق في الإفراد يحتمل أن تكون الطريقة المتبعة أو طريقة المتبعة هي طريقة الاسم، ويحتمل أن تكون الطريقة المتبعة هي طريقة الفعل، لأن في كلتا الطريقتين لا بد من التطابق في صورة الإفراد، فكلتا الطريقتين تشتركان في التطابق إفرادا، فلو وجدنا جملة فيها تطابقا إفراديا فنقول في هذه الصورة نحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون من باب النوع الثاني من المبتدأ، يعني الوصف الذي له فاعل فلا يكون لدينا تقديم وتأخير، والاحتمال الثاني أن يكون من النوع الأول من المبتدأ فيكون لدينا تقديم وتأخير، يعني يكون الخبر متقدما والمبتدأ متأخر. هذا في صورة المطابقة إفرادا. في صورة المطابقة تثنية أو جمع، يعلم حينئذ أنه ليس أو أنه ليست الطريقة المتبعة هي طريقة الأفعال، وإنما هي طريقة الأسماء، لأن الفعل في صورتي التثنية والجمع يسند إلى فاعله بشرط عدم مطابقة. تقول قام الزيدان، ولا يجوز أن تقول قام الزيدان اللهم إلا على لغة قليلة وهي لغة كانون البراغي. فإذا عندما فرضنا وجود تطابق بين المسند والمسند إليه، علمنا أن هذه الطريقة ليست بطريقة الفعل، وإنما هي طريقة الاسم. فهنا اسم الفاعل لم يلحظ من جهة أنه شبيه بالفعل، لم يلحظ من جهة أنه عامل عمل الفعل. وعلى هذا الأساس فكيف نعرف أقائمان الزيدان؟ نقول قائمان مبتدأ، والزيدان نقول قائمان خبر مقدم، والزيدان ماذا؟ مبتدأ مؤخر. لماذا؟ لأنه لما حصل التطابق بينهما علمنا أن الجهة التي لاحظناها في قائمان ليس هي جهة كونه أو كونه مسندا إلى فاعله وعاملا عمل فعله ومسندا إسناد فعله، وإنما هي الجهة المختصة بالأسماء. وقائمان فقائمان يكون خبرا مقدما، والزيدان يكون فاعلا يكون مبتدأ مؤخرا، فيتعين وجها واحد، وكذا الحال في صورة الجمع، لأنه لو أسند إسناد الفعل، لو كانت الجهة الملحوظة فيه أن ما بعده فاعل له، فحينئذ كان ينبغي أن لا يكون هناك تطابق بينهما. فلما فرضنا وجود التطابق علمنا أن الثاني بالنسبة إلى الأول ليس فاعلا، وإنما إذا لم يكن فاعلا فتعين أن يكون مبتدأ وتعين أن يكون مؤخر. هذا إذا كان التطابق أي في صورتي التثنية والجمع. إذن قلنا هذا الباب يمكن فيه المطابقة ويمكن فيه عدم مطابقة. تحدثنا الآن عن المطابقة وقلنا لها صورا ثلاث. الصورة الأولى المطابقة في الإفراد، وحكمها أنه يجوز الوجهان، يجوز اعتبار المتقدم مبتدأ وما بعده فاعلا، ويجوز اعتبار المتقدم خبرا والمتأخر عنه مبتدأ. أما إذا كان التطابق في صورتي التثنية والجمع ففي هذه الحالة ليس إلا إعراب واحد، وهو إعراب الأسماء، فيكون قائمان خبرا مقدما ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا. إذن هذه صور المطابقة. أما صور عدم المطابقة، صور عدم المطابقة منها ما هو جائز ومنها ما هو مفسد للكلام. الجائز هو أن يكون التخلف عن التثنية والجمع في المسند، أما لو كان التخلف عن التثنية والجمع في المسند إليه فهذه صور فساد الكلام. مثلا تستطيع أن تقول أقائم الزيدان، لكنك لا تستطيع أن تقول أقائمان زيدان. أقائم الزيدان الفاعل المسند إليه مثنى، لكن تخلف المسند عن أن يحمل علامة المثنى فجاء خاليا منه. أقائم أو أقائمان زيد المسند إليه مفرد، ولكن وتخلف عن أن يحمل علامة التثنية، ولكن المسند مثنى. الصورة الأولى جائزة، أما الصورة الثانية فاسدة. لماذا تجوز الصورة الأولى؟ لأن هناك وجه لتصحيحها. ما هو وجه تصحيحها؟ أن نقول قائم فيها حيثية أنها تشبه الفعل وتسند إسناد الفعل، وحيثية أنها تشبه الاسم. فعندما يؤتى بها خالية من علامتي التثنية والجمع في صورة كون الفاعل مثنى أو جمعا، علم أنها حينئذ معاملة قد عملت معاملة فعلها. ولكن في أقائمان زيدان خب الكلام يدور مدار المسند إليه. نحن إنما نلجأ إلى تثنية أو عدم تثنية المسند متى؟ تبعا لحال المسند إليه، والمسند إليه في هذه الجملة مفردة، فمن أين أتت التثنية في المسند؟ يعني أصلا ما هو المسند إليه محور الكلام، ما هو الذي لأجله سيق الكلام، فكل تفاصيل الكلام من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ينبغي أن تكون على علاقة وتبعا للمسند إليه، والمسند إليه هنا مفردة، فكيف وبأي وجه معقول صح التثنية قائما لا وجه له؟ هذا من جهة. من جهة أخرى شوف كم ذكرنا لدينا طريقة في الإسناد، لدينا طريقتان، طريقة الأسم وطريقة الفعل، وكلتا الطريقتين تتفقان على عدم جواز تثنية المسند مع كون المسند إليه أو جمعه مع كون المسند مفرد. يعني مثلا الآن طريقة إسناد الفعل أو طريقة إسناد الاسم تقول عليك أن تقول الزيدان قائمان، ولا تستطيع أن تقول زيد قائمان. طريقة الفعل أيضا تقول لنا يجوز لك أن تقول قام الزيدان، لكن لا يجوز لك أن تقول قام زيد. فهذا المورد الذي هو تخلف المسند عن المسند إليه هذا مورد أجمعت كلتا الطريقتين على بطلان، أجمعت الطريقتان معا على بطلان، فلذلك لا وجه للتصحيح. فإذا عدم المطابقة له صورتان، صورة جائزة وصورة مفسدة للكلام. الصورة الجائزة ما هي؟ أن يكون المسند إليه أزيد من المسند. أزيد بأي معنى؟ يعني في دلالة على التثنية بخلاف المسند، في دلالة على الجمع بخلاف المسند. طب لكن طبعا مثلا في بعض الصور أيضا مثل الآن هكذا، مثل أقائمان الزيدون، هنا مسند إليه زائد على المسند، لكن هذه الجملة أيضا غير صحيحة، هذا عدم التطابق هنا مخل ومفسد للكلام. إنه ما دام المسند إليه جمعا فإما يدور حال المسند بين أن يكون للمفرد وبين أن يكون للجمع، ولا يتصور فيه أن يكون للمثنى. كيفما كان، فإذا دعنا من صور عدم الجوازها، النتيجة هذه غير جائزة. الآن صور الجواز كقولك أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، كيف نعربها؟ في هذه الحالة يتعين فيه إعراب واحد، وهو أن نقول إن الأول مبتدا وهو وصفا، والثاني فاعل أغنى عن الخبر، ولا يجوز أن نعاملهما على أنهما مبتدا مؤخرا وخبرا مقدم، لأنهما لم يسندا إسنادا أسماء، وإنما اعتمد فيهما طريقة الفعل، فدل ذلك على أن الثاني بالنسبة إلى الأول ما هو؟ فاعل لا خبر، فلا تقديم ولا تأخير في الكلام. نعم في بعض الأحيان لا ذاك في عند تطبيق العبارة. إذا هذا بالنسبة لصورة عدم المطابقة. فإذا خلاصة المطلب أن المطابقة تتأتى في ثلاث صور، وهي مطابقة إفرادا، والمطابقة تثنية، والمطابقة جمعا. أما عدم المطابقة ففي الموارد الجائزة منه يتأتى في موردين فقط، في موردي التثنية والجمع، وأما في صورة الإفراد فلا تتأتى عدم المطابقة أصلا. إذا كان المسند إليه مفردان وجب في المسند أن يكون مفردا، غاية الأمر أنه يحتمل حينئذ أن يكون من باب إسناد، من باب طريقة الأفعال، وأن يكون من باب طريقة الأسماء، وإلا لا يجوز تثنية المسند أو جمعه مع كون المسند إليه مفردا، فلا بد من التطابق في صورة الإفراد وقد عرفنا الحكم في حالة التطرق ما هو؟ وهو أنهما أنه يحتمل الوجهان. الآن يقول الوصف مع الفعل. شوف في البيت ماذا قال؟ والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، يعني وهذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إن استقر مطابقا في غير حالة الإفراد يتعين فيه أن يكون مبتدأ وأن يكون ما بعده أن يكون ما بعده خبر. إن كان هناك تطابق علم أن الطريقة طريقة الأسماء. اللهم إلا في التطابق في حالة الإفراد فإنه يحتمل الوجهين، لأن كلتا الطريقتين تتفقان على أن الفاعل أو أن المسند إليه عندما يكون مفردا فلا بد في المسند أن يكون مفردا أيضا. يقول الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمع، وإما أن لا يتطابق، وعدم التطابق قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعلا وما بعده فاعل سدا سدا خبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف حينئذ خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب، يعني يجوز أن يكون راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وراغب خبرا مقدما. نعم هنا يوجد خصوصية في الآية، يقول والأول، الأول ما هو؟
راغب،
يعني أن يكون راغب مؤخرا مبتدأ وما بعده فاعل أولى. لماذا؟ لأن قوله عن آلهتي معمولا لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. شوف أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، عن آلهتي متعلق على كل حال بأي شيء؟ برفع. راغب عن أي شيء؟ عن آلهتي، فعن آلهتي متعلقة برفع فتكون معمولة له. اسم الفاعل أو المشتقات بشكل عام ضعيفة عن العام، فلا يجوز أن تفصل عن معمولاتها إلا بمعمولاتها، أما الفصل بينها وبين معمولاتها بالأجنبي فغير جائز. في أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إذا قلنا بأن راغب مبتدأ وأنت فاعل له، فالذي فصل بين راغب وبين عن آلهتي ما هو؟ أنت، وأنت ماذا أعرضنا؟
فاعل.
فاعل على هذا الوجه قلنا هو فاعل، والفاعل معمولا لراغب، فصدق أننا لم نفصل بين راغب وبين عن آلهتي إلا بمعمول لراغب لا بأجنبي عن راغب، فعلى هذا الوجه لا أشكال، وإنما الإشكال على الوجه الثاني. على الوجه الثاني ماذا قلنا؟ قلنا راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، ثم بعد ذلك جاء بي آلهتي. ما الذي فصل بين راغب وبين عن آلهتي حينئذ؟ أنت، وأنت بالنسبة إلى راغب أجنبي عنه أو أنه معمول له؟ ليس معمولا له بحسب الفرض، هو مبتدأ والمبتدأ ليس معمولا للخبر. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فيكون الفصل بين راغب وبين عن آلهتي بأمر أجنبي، لأن شوف أنت من رتبة المسند إلي وهو مبتدأ معمول لعامل آخر فيكون أجنبيا عن راغب، فتحقق الفصل بالأجنبي وذلك على الأقل مكروه عندهم. وعلى هذا الأساس فيكون الوجه الأول هو المتعين، هو الأولى. طبعا شوف هذه خصوصية في المثال، فهنا لم نبني على الوجه الأول لأجل أنه لا يحتمل الوجه الثاني، لا، الوجه الثاني محتمل، يعني يوجد مقتضي له، لكن غاية الأمر في هذه الآية الشريفة مانعا منه. ما هو؟ أننا لو حملنا على الوجه الثاني للزم محظور في باب آخر، وهو باب إعمال اسم الفاعل، أنه حينئذ نكون قد فصلنا بين اسم الفاعل ومعموله بأجنبية. وإلا من ناحية أن الاحتمال الثاني محتمل، هو محتمل غاية الأمر، هناك مانع منه. نعم
شيخنا، لماذا لا نقول أن الفاعلية في حال تطابق الإفرادي هي الأرجح؟ لأنه التأخير والتقديم ليس أولى. ونقول أنه إذا وجد مائع نقدم الفاعلية أولى.
بعد شوف، هذا يمكن دفعه بهذا البيان. يعني الكلام ماذا؟ أنه دائما يوجد لدينا مرجح في صورة التطابق إفرادا، يوجد لدينا مرجح لأي شيء، لأن يكون الأول وصفا والثاني فاعلا. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني يستلزم التقديم والتأخير، والأصل عدمهما. وهذا الأصل عدمهما يمكن دفعه أولا بأنه كثر منهم وقوع التقديم والتأخير، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الأصل في الأسماء أن تسند إسناد الأسماء، واسم الفاعل اسمه. نعم في حيثية عرضية، وهي أنه يشبه الفعل، فيكون إسناده إسناد الأسماء أقرب إليه من إسناده إسناد الأفعال، فيتعارض الأصلان، أصالت عدم التقديم والتأخير وأصالت إعماله إعمال الأسماء. يعني المقصود ماذا؟ هناك مرجح لكلا الوجهين فيتساويان، فلذلك نقول لا مرجح بينهما. إذن والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتين، لأن الجار والمجرور متعلقان براغب، فيكونان معمولين له، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيا، لأن أنت على هذا التقدير، على تقدير الوجه الأول، فاعل لراغب فيكون معمولا له فليس بأجنبيا عنه. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيا، لأن أنت أجنبي عن راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ والمبتدأ ليس معمولا لراغب، فليس لراغب عمل فيه لأنه خبرا، والخبر لا يعمل في المبتدأ في الصحيح. في الصحيح لأنه سيأتي أن هناك قولا بأعمال المبتدأ الخبر في المبتدأ كما سيأتي. وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان، أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إلى آخر البيت، أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه، خبر له مقدم عليه. إن تطابقا في غير الإفراد، غير الإفراد ما هو؟ التثنية والجمع. هذا على المشهور من لغة العرب، نعم على لغة أكلون البراغيثوف، المطابقة مطلقا تحتمل الوجهين. ويجوز على لغة أكلون البراغيثو أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. وإن لم يتطابقا وهو قسمان، عدم التطابق قسمان، ممتنع وجائز كما تقدم. فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل مسدد. ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. ما هو الذي يرفع المبتدأ وما هو الذي يرفع الخبر؟ الرفع أثر إعرابي، وكل أثر لا بد له من مؤثر، وهذا ما التزم به النحاة عمليا في اللغة العربية. كما أن لكل علة لكل معلول علة في علم المعقول وفي علم الفلسفة، كذلك يلتزم النحاة بأن كل أثر فلا بد له من مؤثر. المبتدأ يثبت له أثر إعرابي وهو الرفع، وكذا الحال في الخبر، فأين هو المؤثر فيه وما هو العامل له؟ هذه المسألة معقولة للجواب عن هذا السؤال. في البداية يوجد لدينا رأيان رئيسية. القول الأول للبصريين والقول الثاني للكوفيين. البصريون قاطبة على أن المبتدأ مرفوعا بغير عامل لفظي، بل هو مرفوعا بعامل يستلزمه الكلام لكنه ليس موجودا فيه وليس معبرا عنه فيه، وهو ما يعبر عنه بالعامل المعنوي. فالعامل المعنوي إذا هو عامل يقتضيه الكلام من دون أن يكون مصبوبا في قالب لفظي، من دون أن يكون المتكلم قد عبر عنه بلفظ من الألفاظ. ما هو هذا العامل المعنوي الذي يعمل في المبتدأ؟ يقولون هو الابتداء، أي كون الاسم معدا لأن يخبر عنه ولأن يسند إليه، وكون الكلام مسوقا لأجله، وكونه مجردا عن العامل الله. لأننا نسأل المبتدأ ما هو؟ فالجواب المبتدأ هو اسم تأتي به في الكلام لغرض أن تخبر عنه، بل تأتي بكل الكلام لأجل أن تخبر عنه. أنت إذا قلت زيد يعلم من ذلك، يفهم من ذلك أنك بصدد تأسيس كلام، هذا الكلام يتمحور حول زيد، فزيد هو محوره وهو أساسه وهو الذي جاء بالكلام لأجله، فهو بانتظار الخبر، فجئت به لأنه غرضك الأول، لأنه مقصودك الأول الذي تريد أن تصل إليه، وعرضته للإخبار عنه ولم تأتي قبله بأي عامل، يعني على خلاف سائر الأسماء لم يؤت به لأن عاملا ما طلبه، بل جيء به لكي يكون هو طالبا للخبر. هذه الحالة يعبر عنها بحالة الابتداء، وهي كما لا يخفى حالة معنوية يستلزمها الكلام ويقتضيها، ولكن ليس مدلولا عليها بلفظ معين من الألفاظ. يقولون بما أنك جردته من العوامل ولم تأتي به بناء على طلب أي عامل، وإنما هو الذي يطلب غيره، فلذلك يستحق المبتدأ أن يقال فيه إنه ليس معمولا لشيء من العوامل اللفظية، وإنه لم يؤت به في الكلام باقتضاء شيء من العوامل اللفظية، فالعامل فيه إنما هو كونه مبتدأ، فأعطي الرفع الذي هو أشرف أنواع الأعراب، وأعطي الضمة التي هي أشرف أنواع الحركات الأعراب. إذن هذا ما يذكرهما البصريون، هذا ما اتفق عليه البصريون، أن المبتدأ ليس معمولا لشيء من العوامل اللفظية، وإنما هو معمولا لكونه مبتدأ، وكونه مبتدأ أمر ينتزع منه انتزاعا ولا لفظ يدل على الان لا يوجد مثلا في الكلام كونه مبتدا زيد مثلا قائم لا وانما هو عامل معنوي هذا ما اتفق عليه البصري واما الكوفيون اذا هذا قول جمهور البصريين أو هو ما اتفقت عليه كلمة البصري الرأي الثاني الرئيسي في المسألة رأي الكوفيين وهو أن المبتدأ ليس معمولا لعاملا معنويا وإنما هو معمولا لعاملا لفظيا بعد أن إذا نشوف لدينا الآن كم ذكرنا رأيا رأيين رئيسيين هذان الرأيان يتفرع عليهما أربعة أقوال ثلاثة منها للبصريين وواحد منها للكوفيين بعد أن اتفق البصريون على أن العامل في المبتدأ أمر معنوي وهو الابتداء سألوا أنفسهم هذا السؤال إذن ما هو العامل للخبر؟ فقال بعض المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء أيضا لأن البصريون شوف الآن الكوفي عندما نجر بمجرد أن نقول المبتدأ معمول للابتداء الآن كلامنا أين عند البصريين وإلا الكوفي لا يرتضي هذا الأمر إذن بعد أن اتفق البصريون على أن المبتدأ معمول للابتداء قالوا ما هو العامل في الخبر فقال بعضهم العامل في الخبر هو نفس الابتداء لأن الابتداء هو الذي اقتضى المبتدأ وهو الذي اقتضى الخبر ونحن لا نقصد من العامل إلا ما يقتضي وجود الشيء الآن أنت لماذا أتيت به لماذا تأتي بالخبر هل لسبب آخر غير كونك قد أتيت بالمبتدأ؟ وكونك قد أتيت بالمبتدأ ما معنى؟ كون الشيء مبتدأ ما معنى؟ والابتداء والابتداء عامل معنوي فالابتداء طلب المبتدأ فعمل فيه وطلب الخبر فعمل فيه أيضا لأن المقصود من العامل ما هو؟ ليس إلا الطالب والمقتضي والطالب هنا ما هو؟ الابتداء فيكون هو العامل ولكن رد هذا القول بأي شيء بأن العامل المعنوي ضعيف فيعجز العامل المعنوي عن أن يتصدى للعمل في الموارد التي يعجز فيها العامل اللفظي حتى العامل اللفظي لا يستطيع أن يرفع اسمين إلا على سبيل التبعية بينهما لأن يكون الثاني تابعا للأول فكيف للعامل المعنوي وهو أضعف من العامل اللفظي أن يكون أقوى من العامل اللفظي في العمل إذن هذا ما نوقش به هذا القول إذن نسلم أن الابتداء هو الذي اقتضى المبتدأ وأنه هو الذي اقتضى الخبر لكن الابتداء بما أنه لا لفظ له فيكون أضعف من العامل اللفظي فلا يعقل أن يثبت له من العمل ما لم نثبته للعامل اللفظي ونحن في العامل اللفظي ماذا يقولون؟ يقولون العامل اللفظي يعجز عن أن يرفع اسمين اللهم إلا في حالة واحدة أن يكون الثاني منهما تابعا للأول وما نحن فيه ليس من هذا القبيل وحينئذ فهذا القول باطل القول الثاني للبصريين أن العامل في المبتدأ هو الابتداء والعامل في الخبر ما هو؟ هو نفس المبتدأ لأن المبتدأ في حقيقة أمره هو الذي ينتظر الخبر فهو الذي يطلب فالمبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بنفسه مبتدأ وهذا ما نسبه الشارع إلى سيبويه وإلى جمهور أصحاب الرسل. القول الثالث أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخبر فمرفوع بالابتداء وبالمبتدأ معا. يعني هذا القول كأنه حاول أن يدفع الإشكال عن القول الأول وتتميمه بالقول الثاني. يعني نقول هذا، نقول المبتدأ في حد ذاته لا يستطيع أن يعمل، المبتدأ يحتاج إلى خبر، لا يحتاج إلى معمول له، يحتاج إلى ركن آخر في الكلام، فلا نستطيع أن نقول هو العام. وفي الوقت عينه لا نستطيع أن نقول بأن الابتداء وحده هو العام، لأنه عامل معنوي والعامل المعنوي ضعيف. يشوف هذا القول الثالث يجمع بين أو يحاول أن يرفع الإشكالين الواردين على الأول والثاني. كيف رفعه؟ يقول تنحل مشكلة القول الأول بأن نقول الابتداء وإن كان عاملا معنويا وضعيفا لكنه لم يكن هو وحده الذي رفع الخبر، وإنما رفع الخبر بمعونة المبتدأ. فعندما ضمننا إليه العامل اللفظي صار قويا على العمل، بل يصير أقوى من نفس العامل اللفظي، لأن مجموع عامل معنوي زائد عامل لفظي يعطي نتيجة أقوى من عامل لفظي لوحده. وحل مشكلة القول الثاني وهي أن المبتدأ يحتاج إلى خبر ولا يحتاج إلى معمول. يقول نعم المبتدأ يحتاج إلى خبر لكن الابتداء يحتاج إلى معمول لأنه هو الذي يقتضي وجود الخبر. لكن هذا القول واضح الضعف، أنهم لا يجيزون اجتماع عاملين على معمول واحد. إذن هذه أقوال ثلاثة للبصريين. بقي ماذا؟ القول الرابع الذي للكوفيين. ما هو؟ أن المبتدأ مرفوع بعامل لفظي. ما هو العامل اللفظي؟ يقولون كل من المبتدأ والخبر طالب للآخر ومقتضي له. الخبر جاء به لكي يكون خبرا عن المبتدأ، فمعنى كون الشيء خبرا أنه بحاجة إلى مبتدأ، فالخبر طالب للمبتدأ، لولا المبتدأ لما جاء بالخبر. وفي نفس الوقت معنى كون الشيء مبتدأ أنه بانتظار الخبر، فكون الشيء مبتدأ يقتضي وجود خبر له، فكل من المبتدأ والآخر أتى بالآخر واستدعاه، فكما كان كل منهما طالبا للآخر كان كل منهما رافعا للآخر وعاملا فيه، فالمبتدأ والخبر مترافعان. فالعامل في المبتدأ لفظي وهو الخبر، والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهذا أغرب ما يكون. هذه أقوال أربعة في البيت. الآن هذا الخلاف يقول المصنف لا طائل منه لا ثمرة له، هذا خلاف نظري لا يغني ولا يسمن من جهة. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن المبتدأ وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. شوف نحن كيف قسمنا المسألة، يعني ابن عقيل مباشرة يدخل في ذكر الأقوال. نحن نقول حتى تعرف أن هذا القول للبصري أو للكوفي انظر إلى رافع المبتدأ ما هو. إن كان يكون رافع المبتدأ الابتداء فهذا قول بصري بغض النظر عن رأيي في رافع الخبر ما هو. إن كان يرى أن عامل المبتدأ لفظيا فهذا القول قولا كوفي. فلذلك قلنا رأيان أساسيان يتفرعهما أربعة أقوال. مذهب سيبويه وجمهور البصريين القول الأول أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. فالعامل في المبتدأ معنويان، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. لم كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. ما المراد من وما أشبهها؟
شبه زائد،
ربما يعني ما هي؟
يعني هذا حرف زائد
شبه زائد. يقولون لدينا حرف زائد وحرف شبيه بالزائد، فهذا يأتي تفصيله في محل في حروف الجر. إذن وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهما، فالباء ما هي؟ حرف جر زائد، فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائد. العامل اللفظي الزائد والشبيه بالزائد يشتركان في أي شيء؟ في أن عملهما لا يتجاوز اللفظ، فالاسم الذي بعدهما مثلا يكون مجرورا لفظا فقط دون محلا، محلا يبقى على حكمه قبل دخول حرف الجر عليه. فبحسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده. لماذا مجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده؟ لانه يوجد، وان كان يوجد عامل لفظي داخل عليه لانه زائد ولم يتجرد عن الزائده، فان الباء الداخله عليه زائده. واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدا تقول هكذا مجرور لفظا مرفوعا محل. حرف الجر الزائد هو حرف الجر الذي لا يؤتى به في الكلام إلا لغرض التوكيد. حرف الجر الشبيه بالزائد والذي يؤدي معنى لكنه في الوقت عينه لا يصل عمله إلى المحل. إذن الفرق بين الزائد والشبيه بالزائد في أي شيء؟ في مسألة أنه هل له معنى أم ليس له معنى، وإنما زيادته لغرض التوكيد، لأنه هو الذي يستعمل في التوكيد وليس موضوعا للتوكيد، لكن زيادته توجب التوكيد. يعني مثلا يوجد لدينا لام التوكيد، لام التوكيد بأي معنى؟ أنها حرف يدل على التوكيد، لكن الباء في مثل ليس زيد بقائما باء ليست باء التوكيد، لا يوجد لدينا باء اسمها باء التوكيد، لكن زيادتها يستفاد منها التوكيد. مرة نقول نفس الاسم موضوع للدلالة على التوكيد، ومرة نقول هو لا يدل لكن زيادته تضفي على الكلام تقوية وتوكيدا. فرقا بين فهو احترز بشبهها بشبه الزائدة من مثل رب رجل قائما، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه. بدليل أنك، ما الدليل على أنه شبيه بالزائد؟ أنك إذا أردت أن تعطف على رجل يجوز أن تعطف عليه مرفوعا، تقول رب رجل قائم وامرأة، لولا أن محل الرفع بقي مع رب ولم تستطع رب أن تزله أن تزيله وأن تغيره لما جاز العطف حينئذ على المحل. والعامل في الخبر لفظيا وهو المبتدأ، وهذا هو مذهب سيما. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، هذا قوم يعني من البصريين، فالعامل فيهما معا معنويا. وقيل المبتدأ مرفوع للابتداء، هذا قولا بصريا، والخبر مرفوعا للابتداء والمبتدأ. وقيل ترافعا، ما معنى ترافعا؟ يعني رفع أحدهما الآخر.
استلزم الجر
كيف؟
هو يصير استلزم الجر
كيف؟
يعني
هذا
يعني يتوقف رفعه على لو طلب، هذا يتوقف رفعه،
لا يتوقف رفعه. شوف المبتدأ يرفع الخبر لأنه يوجده، فرفع الخبر يتوقف على وجود المبتدأ، ورفع المبتدأ يتوقف على وجود الخبر، فلا اتحاد بين الموقوف والموقوف عليه فلا ضرر. نعم يرد الإشكال متى؟ لو كنا نقول بأن المبتدأ يتوقف عليه وجود الخبر، والخبر يتوقف عليه وجود المبتدأ. وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر، وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. طبعا ذكر في المغني وفي بعض الحواشي أن هناك ثمرة لهذا البحث، وتظهر أي في مسألة العطف على معمولين عاملين، لكن هذا بما أننا لم نقرأ هذا المبحث بعد فلا وجه للتعرض لهذه الثمرة، والحمد لله.
لكن لو كان على رأي غير الأول، ما
يقول إنهم بالخبر عامل للمبتدا في حين جزء الإعراب إعراب راغب أنت الأول مبتدا الأول مبتدا والثاني خبر ونقول إنهم عامل ليس عامل
لطيف هذه ثمرة أيضا لطيف أنه هذه المسألة التي مرت معنا لا يلزم أن يكون الفصل حينئذ فصلا بالأجنبي لأن الخبر حينئذ يكون لأن المبتدا حينئذ يكون معمولا للخبر بناء على هذا الرأي الرابع لكن هذه ثمرة لكن ما هو مقدار أهميتها بحيث يستوعب كل هذا الخلاف هذا هو يعني هذا هو البحث المهم حتى يكون الخلاف خلافا مهما لابد أن تكون هناك ثمرة عملية لها جدوى هنا غاية ما هنالك نحن ماذا قلنا قلنا الأولى هو الوجه الأول غاية ما هنالك أن هذه الثمرة التي ذكرتموها تعطي أنه لا أولوية يعني يجوز هذا ويجوز ذات من دون أولوية في البين وإلا نحن لم نقل بمنعه نحن قلنا ذاك الأول أولى أما الثاني فهو جائز غاية الأمر أنه على خلاف الأولى لذلك نحتاج إلى ثمرة أهم والثمرة هي ما ذكر في مبحث العطف على معمولين عاملين بالرغم من أنها أيضا ثمرة نادرة رغم من أنها أيضاً ثمرة نادرة